الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: ومن ذلك أعني محدثات العلوم، ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها، وسواء خالفت السنن أم موافقتها طرداً لتلك القواعد المقررة، وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة، لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها. وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق، وبالغوا في ذمه وإنكاره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: ومن ذلك أعني محدثات العلوم، ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها. لا يزال الشيخ رحمه الله يتحدث عن العلوم، لكن هنا يتحدث عن العلوم الضارة، فإنه في زمن الصحابة كان الصحابة رضي الله عنهم إذا نزلت نوازل ردوها إلى الكتاب والسنة، وكانت النوازل في وقتهم ليست بكثيرة، لكن من المعلوم أنه كلما بعد العهد عن عصر النبوة كلما تزداد النوازل. ولهذا لما جاء عصر التابعين وزمن التابعين كثرت النوازل التي تنزل بالأمة، وليس فيها دليل صحيح صريح، لكن يفهم حكم هذه النازلة استنباطا من الأدلة. فخرجت عندنا مدرستان، خرجت عندنا مدرستان: المدرسة الأولى مدرسة أهل الرأي، ومدرسة أهل الرأي يمثلها حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، والمدرسة الثانية مدرسة أهل الحديث، وسيشير إليهم المؤلف. يعني بدأ المؤلف بذكر مدرسة أهل الرأي، ثم سيشير إلى مدرسة أهل الحديث بقوله: فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث. إلا أن المدرسة العقلية أو مدرسة الرأي، وقيل لها مدرسة الرأي لأنهم يعتمدون الرأي، وهو كما أشار المؤلف وضعوا ضوابط وقواعد عقلية وردوا فروع الفقه إليها. لكن هذه القواعد وهذه الأقيسة أصلوها وعرضوا نصوص الكتاب والسنة عليها، فما وافق هذه القواعد العقلية التي أسسوها قبلوه، وما خالفها من نصوص الكتاب والسنة أولوه أو بحثوا له عن مخرج. وهنا الخلل، لأن الواجب على المسلم أن يستدل أولا بالنصوص ثم يعتقد ثانيا، وليس العكس، يعتقد ويؤصل أصول وقواعد ثم يستدل. ولهذا ردوا نصوص الكتاب والسنة، أو ردوا من نصوص الكتاب والسنة أمور. فمثلا اشتهر عن أبي حنيفة رحمه الله رده لمسائل ظاهرة في السنة بناء على الضوابط والقواعد الفقهية والقياسات التي أصلتها مدرسة الرأي. فمن ذلك مسألة بول الغلام والتفريق بينه وبين بول الجارية، ردوا هذا مع أن في حديث صحيح يفرق بينهما، وأنه ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، فردوه لأن القواعد التي أسسوها ما في فرق بين الرجل والمرأة، ولازم تعرف العلة، ما في علة واضحة. كما ردوا أيضا تخليل الخمر إذا تخللت بنفسها تصبح حلالا، وإذا خللت بفعل أحد فإنها لا تجوز، ردوا ذلك. كذلك حديث المصرات، المصراة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شاة مصرات ثم تبين له أنها ليست كذلك، يعني لبنها ليس كثير، فله أن يردها خلال 3 أيام وصاعا من شعير، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت اشتريت، ذهبت إلى السوق ووجدت شاة أو بقرة، وجدت اللبن فيها كثير فأخذتها اشتريتها، لكن تبين لك بعد أن أخذتها إلى البيت أن لبنها قليل، وهذا اللبن الذي كان فيها حينما اشتريتها لأنه صراها، يعني جمع لبنها، تركها 2 أو 3 لم يحلبها، فلما جئت تشتريها وإذا اللبن كثير، لكن بعد 1 حلبتها ما في لبن. النبي قال ردها معه 3 أيام بالخيار، يردها ويرد معها صاعا من شعير. ردوا الأحناف، ردوا هذا الحديث لأنه، أو أهل الرأي ردوا هذا الحديث لأنه يخالف أصولهم، ومن العلل التي قدحوا فيها أو أمثال هذه الأمور مثلا يتكلمون بالراوي، يفرقون بين رواية الراوي الفقيه وغير الفقيه من الصحابة، فمثلا إذا جاء مثل هذا الحديث يقول هذا راويه مثلا أبو هريرة ليس بفقيه. يا أخي أنت انظر إلى الحديث بغض النظر من الذي رواه، لأن الصحابة كلهم عدول وثقات، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فالعبرة بالنص والدليل. فهذه هي مدرسة أهل الرأي، وهذا وعندهم قواعد مخالفة للسنة، مع أن الواجب أو الذي افترضه الله على عباده أن يأخذوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. فالله أنزل القرآن وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم وآتاه وحيا يوحيه إليه، كما قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، قال عز وجل: إن هو إلا وحي يوحى. فالواجب المصير إليه، وهذا المنهج هو الذي تبنته المدرسة الثانية التي سيشير إليها المؤلف، وهي مدرسة أهل الحديث، فجعلوا أصولهم وقواعدهم مبنية على دلالات الكتاب والسنة، وهذا هو المنهج الصحيح، وهذا هو العلم الذي يمدح. وأما مدرسة أهل الرأي ففيها أمور تذم، لأنهم وضعوا قواعد وضوابط يردون بها بعض نصوص السنة. الواجب على المسلم إذا سمع قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، ويترك عنه القواعد. القواعد يجب أن تستنبط من الكتاب والسنة. فيقول: ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها وسواء، وهذه الإشكالية، سواء خالفت السنن أم وافقتها. لا، المفروض أن يقال توافق السنة، وما خالف السنة يجب أن يبطل، تلغى هذه القواعد. قال: طردا لتلك القواعد المقررة، قررهم قرروها وجعلوها حكما على السنة، وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة. أصل هذه القواعد، الأصل أنهم تأولوه على نصوص الكتاب والسنة، يعني أخذوا من الكتاب والسنة، لكن أيضا كانت تأويلاتهم يعني ليس أمر متفق عليه، بل خالفهم غيرهم فيها. وكما هو معلوم ومقرر، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال: وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق، وبالغوا في ذمه وإنكاره. هنا عم حذروا من أهل الرأي ومدرسة الرأي، وحق لهم ذلك. لماذا؟ لأنها اعتمدت العقل والأقسى التي وضعوها، وحاولوا يردون نصوصا الكتاب والسنة. حتى قال أحدهم، ويحتاج نذكر اسمه، من الحنفية: كل قول، كل حديث خالف مذهبنا فهو إما ضعيف وإما منسوخ. هذه المشكلة، يعني جعلوا قواعدهم هي الأصل، كل ما خالفها من الأحاديث إما حديث ضعيف وإما منسوخ، يعني النتيجة العمل بقواعدهم. ولهذا لو نظرت مثلا إلى أهل الحديث، مثل الإمام أحمد مثلا، يقدم الحديث الضعيف على الرأي، مع أنه حديث ضعيف يقدمه ويأخذ به، يقدمه على الرأي والاجتهاد. وهؤلاء هم أئمة السنة الذين يدورون مع السنة حيث دارت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان، إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم. فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به، لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به. قال عمر بن عبد العزيز: خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم، فإنهم كانوا أعلم منكم.
نعم. ثم ذكر المدرسة الثانية، وهي مدرسة أئمة أهل الحديث، أئمة فقهاء أهل الحديث. وهذه المدرسة ضابطها أنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان، يقبله العقل ما يقبله العقل. لماذا يصلى في مرابض الغنم ولا يصلى في مبارك الإبل؟ لماذا ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية؟ لماذا عن الغلام عقيقة شاتان وعن الجارية شات؟ هم يدورون مع النص حيث دار. والشيخ رحمه الله ذكر ضابطا، قال: إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم. كان يعني يشترطون أن هذا الحديث لم تجمع الأمة على تركه، لكن لو وجد مثلا أن هناك حديثا يروى فأجمعت الأمة على خلافه وعلى عدم العمل به، وهذا لا يكاد يوجد ندرة، لكن لو كان الأمة أجمعت على خلافها، الأمة لا تجتمع على ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولهذا العلماء لما يذكرون أدلة التشريع ويقدم، يقول أول ما يقدم الإجماع، فكان المسألة فيها إجماع، الإجماع يقدم على غيره، ثم الكتاب، ثم السنة، هذه الأدلة، أدلة التشريع. فالإجماع أقوى دلالة، لماذا؟ لأنه ما دامت أجمعت الأمة أو أجمع علماء عصر من العصور على مسألة، هذا دليل أنه الحق الذي لا مرية فيه، لأن النبي يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به، لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به. حقيقة مثل هذا يحتاج تتبع، ولكن نظرا لضيق الوقت ما تيسر لي، وإلا أنا في نفسي شيء من وجود مثل هذا، حديث تجمع الأمة على عدم العمل به، لا بد هناك علة في الحديث. أما يكون حديث صحيح صريح وتجمع الأمة على تركه، الصحابة على تركه، ما أظن يوجد شيء من هذا، لكن نبقي كلام المؤلف على ما هو عليه. ثم استشهد بقول الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، قال خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم، يعني ما يوافق الحديث الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما يوافق أقوال الصحابة، ثم يأتي بعدهم التابعين، خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم، فإنهم كانوا أعلم منكم. وأصلا هذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس أو خير القرون قرني، هم قرن الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولا شك أن قرن الصحابة أفضل القرون، وأنهم كانوا على الحق، والمخالفة إن وجدت عند بعضهم فقليلة. يعني تكلم المؤلف على هذا إن شاء الله بسطا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا كان مالك يرى الأخذ بعمل أهل المدينة، والأكثرون أخذوا بالحديث.
هذه مسألة أيضا أوردها الإمام مالك والمالكية، عندهم الأخذ بعمل أهل المدينة، قال لأنهم أبناء الصحابة وأبناء أبناء الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بينهم، فلو وجدنا حديث وأهل المدينة يعملون على خلافه، الإمام مالك قال نأخذ بعمل أهل المدينة فلا نأخذ بالحديث، وبقية أهل العلم وأهل الحديث قالوا بل نعمل بالحديث. ما هناك نص على أن أهل المدينة قولهم هو الحق، وأنه ترد السنة لأجل قولهم، ما في معصوم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل الصحابة رضي الله عنهم هم أهل المدينة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، حصل بينهم اختلاف وحصلت مسائل، وهذا أدلى برأي وهذا أدلى برأي، وهم من أهل المدينة. فالحاصل أنه متى صح الحديث فهو مذهبي، ولا تترك السنة لقول أحد، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال أجمعت الأمة على أنه متى تبينت السنة ليس لأحد أن يتركها ويأخذ بغيرها، أو كما قال. وقبله الإمام مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. قبله أبو حنيفة رحم الله الجميع قال إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، لأنه من صغار التابعين أبو حنيفة، من صغار التابعين يقول فإذا جاء عن التابعين نجتهد كما يجتهدون. وجاء عن الإمام أحمد أنه قال عجبت لمن عرف الإسناد وصحته يذهب إلى رأي سفيان. وأنا تعجب، رجل عرف صحة هذا الحديث وصحة الإسناد ويتركه ويذهب إلى رأي سفيان الثوري. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ لعله إذا رد شيئا من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يقع في قلبه شيء من الزيغ فيقع في الشرك فيهلك أو فيهلك. إيه نعم، هذه أقوال الأئمة الأربعة، وهذا هو الواجب، تقديم نصوص الكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله: وما أنكره أئمة السلف الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضا، ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام، وإنما أحدث ذلك بعدهم، كما أحدثه فقهاء العراقين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية، وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيها، وكل ذلك محدث لا أصل له، وصار ذلك علمهم حتى شغلهم ذلك عن العلم النافع، وقد أنكر ذلك السلف.
نعم. ثم من المسائل التي نبه عليها، وهذه التنبيهات يا أخوان يقصد بها المؤلف أن يبين فضل علم السلف على علم الخلف، فكل هذه المخالفات التي يذكرها هذا يعتبر من علم الخلف، الواجب اتباع علم السلف. فأنكر فذكر مسألة وهي مسألة الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام، يعني في المسائل في الأحكام الفقهية، ما هي مسألة العقيدة، مسألة العقيدة ما يقبل فيها هذا، ولهذا أنكروا على المخالفين في العقيدة من القدرية والرافضة والخوارج، لكن هنا لا، اختلاف في المسائل الفقهية. فالحنفية مثلا لهم قول والشافعية لهم قول، خرج المتعصبة وبدأ الأمر عند العراقيين أو العراقين، وهما علماء البصرة وعلماء الكوفة، فصاروا يؤصلون مسائل أهل الرأي والمذهب الحنفي مثلا ويردون على الشافعية وعلى المخالفين، فصار همه فقهاء المذهبين الانتصار لرأي المذهب أو رأي إمام المذهب ورد القول المخالف دون النظر هل القول المخالف تدل عليه السنة أم لا. لا، الأصل عندهم الآن هذا مذهبنا، ما نترك مذهبنا لكم، أن تقول كذا نحن نقول كذا، وهذه مشكلة كبيرة جدا، التعصب للرأي، التعصب لشخص دون الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا وجد ولا يزال يوجد هناك متعصبة من المذاهب الأربعة، فعندهم تعصب شديد للمذهب، وإذا خالفته أنكروا عليك. طيب أنا خالفت موجب الدليل. لا، ما تخالف المذهب، لكن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين. هناك أئمة وإن كانوا ينتسبون للمذاهب الأربعة لكنهم يبحثون عن الدليل، كما مثلا في ابن عبد البر، كما في شيخ الإسلام بن تيمية ابن القيم، ومدرسة مشايخنا في هذا الزمان الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني وغيرهم، ولو أن الرأي خالف المذهب، مذهب الحنابلة مثلا أو مذهب الشافعية أو مذهب المالكية، لكن والله القول المذهب الآخر أسعد بالدليل، أسعد بالدليل، قالوا نقول بالدليل ونترك المذهب، هذا هو الواجب. لكن هذه مدرسة الرأي، لا، صاروا في مسائل الحلال والحرام يتعصبون لآراء مشائخهم ويجادلون عنها ويرون أنها حق لا يقبل الخطأ، وهذا خطأ، وأنكر السلف عليهم هذا لأنهم جعلوا الأئمة معصومين، وهذا غير صحيح. انظروا يا أخوان، علم السلف وعلم الخلف، ولا يزال التعصب موجود إلى يومنا هذا، كما أنه في المقابل قد وجد من المنتسبين للحديث والسنة من ينكر المذاهب كلها ويهدمها كلها ويشدد على، لا يا أخي، الحق ضالة المؤمن، وليس هناك أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا الأئمة يعرف لهم قدرهم ومقامهم ويؤخذ بقولهم الذي وافق الدليل ويرد ما خالف الدليل مع الأدب، معرفة مقامهم. مثلا الفقه، يحتاج الإنسان حينما يدرس الفقه أن يتأسس ويتأصل في البدايات، يتلقى على مذهب من المذاهب، مثلا مذهب الحنابلة أو الشافعية، لأن العلماء يقولون المذهب الحنبلي هو من أكثر المذاهب نصيبا من حيث الاحتجاج بالسنة، ثم الشافعية بعدهم يعتنون بالسنة، وأما الحنفية فإنهم يعتمدون الرأي، والأدلة عندهم قليلة، أكثر ما عندهم افتراضات عقلية وأقيسة التي أشرنا إليها وأشار إليها المؤلف قبل قليل. وأما المالكية فكان غالبا الاحتجاج عندهم بأقوال أئمتهم، قال فلان قال فلان. لكن لا يعني هذا أن مذهب الحنابلة أن نقول أنه معصوم وألتزم به ولا أخالفه، لا، أنا أخذه، ممكن أنني أؤصل نفسي في بداية الطلب في المتون وأتلقى على المذهب الحنبلي مثلا، ولكن متى ما قويت وصار عندي قدرة على معرفة الأحاديث ومعرفة أقوال أهل العلم، فإنني أقول بالدليل ولو خالف هذا المذهب الذي أنا اعتمدت بدايتي عليه. فالخلاصة، متى ما كان في قلبك أنك تبحث عن مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وطبقته في حياتك، أفلحت وأنجحت. لا يكون أحد في نفسك من الناس أقوى من رسول الله أو أفضل أو أحب إليك من رسول الله، لا، الأئمة الأربعة كل منهم حريص على اتباع السنة وعلى أن يوافق مراد الله ومراد رسوله، لكن يخطئون، وقد تنسب أقوال إلى الإمام والإمام ما قال بها، لكن تخرج على أصوله وعلى قواعده. فهذا هو الخلاصة، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وليس أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وورد في الحديث المرفوع في السنن: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل.
صدق. قرأت لابن العربي رحمه الله المالكي في أحكام القرآن، فيذكر كثيرا قال وقد تمت المناظرة مع فقهاء الشافعية أو فقهاء الأحناف وعقد مجلسا واستمرت المناظرة وكان الاحتجاج على ما جرت العادة به. سبحان الله، ما جاء الاستنصب من العلماء لأجل أن يثبت كل واحد صحة المذهب الذي هو عليه. لماذا؟ لا، المجالس يجب أن تعقد لبيان السنة، ما الذي قاله الله أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. وصدق، كم ضاع من الوقت، كم ضاعت من أوقات العلماء، كما قال هنا، قال حتى شغلهم ذلك عن العلم النافع. المناظرات هذه والمحاجز يتأمل، إن قالوا كيف أقول، يبحث عن جواب حتى يرد عليهم، وإن قلنا قالوا. لماذا؟ المفروض تقول أنا أبحث عن الدليل، هل الحق معي ولا معهم؟ والله متى ما تبين الحق أنا بأخذ معه، أريد أن أخذه معي أو مع خصمي. ولهذا المراء، هم دخلوا في المراء والمجادلة والمخاصمة، فكأن المذهب صار معصوما. ولهذا أن جاء في الحديث ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل ثم قرأ قوله جل وعلا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. هذه في كفار قريش، ضربوا المثل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما ضربوه، الله يقول ما ضربوه إلا من باب المجادلة، إذ المجادلة مذمومة، وقال إنهم بل هم قوم خصمون، أصحاب خصومة ومجادلة. كل هذا يدل على ذم المجادلة والمخاصمة. وذكر كلام بعض السلف، وهو يروى عن معروف الكرخي أنه قال إذا أراد الله بعبده خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيتعلم وتجده يحرص على العمل والاجتهاد في العبادة وفق الدليل. وإذا أراد الله بعبده شرا أغلق عليه باب العمل، ما يعمل، ولكن فتح له باب الجدل، من مناظرة في مناظرة دائما. لكن لو نظرت في عمله، عمله إما أنه ضعيف أو لا يعمل أو مخالف للسنة. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله وقال مالك أدركت أهل هذه البلدة وإنهم لا يكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم يريد المسائل، وكان يعيب كثرة الكلام والفتيا ويقول يتكلم أحدهم كأنه جمل مغتلم يقول هو كذا هو كذا، يهدر في كلامه. وكان يكره الجواب في كثرة المسائل ويقول قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فلم يأته في ذلك جواب.
نعم، ثم بدأ يذكر بعض أقوال الإمام مالك. الإمام مالك يقول أدركت أهل هذه البلدة، يعني أهل المدينة، وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم يريد المسائل. السلف كانوا يكرهون كثرة المسائل، ولهذا جاء عن حذيفة أنه جاء رجل وسأله عن مسألة، قال هل وقعت؟ قال لا، قال اتركها حتى تقع فنتجشم لكم الفتوى، لا تسألنها الآن. كانوا يكرهون المسائل. لماذا؟ لأن كثرة المسائل والاعتناء فيها تجعل الإنسان حرصه فقط على هذه المسائل، ما هي بحث عن الحق. لكن الإنسان ينبغي له إذا نزلت به مسألة يسأل أهل الذكر ثم يعمل، أما يكون همه تجميع المسائل لا، أو الافتراضات. طيب إن قالوا كذا، طيب إن قالوا كذا، طيب لو أني قلت له كذا فحصل كذا، ماذا؟ لا تفترض، لأن الإنسان لو نزلت به نازلة وهو ما عنده علم واضطر إلى أنه لا بد أن يعمل فعمل فإنه غير ملوم، لكن متى ما عرف المسألة وخالفها فإنه يلام على ذلك. تشقيقات المسائل كان السلف يكرهونها، لأن السلف أهل علم وأهل عمل، ما هم فاضين لهذه المسائل والاشتغال فيها والمجادلات والافتراضات، يعلمون ويعملون، وإذا جدت مسألة نظروا فيها في وقتها. فكلام الإمام مالك منصب على هذا، قال: وكان يعيب كثرة الكلام والفتيا، كثرة الكلام في العلم. طبعا العلم علم المسائل، وأما إذا كان العلم شرح كتاب الله أو شرح السنة أقوال الصحابة هذا أمر محمود، هذا هو المراد، قصدهم تلك المسائل التي تشغل عن هذا. قال: والفتيا، يفرح أحدهم بالفتيا؟ لا. السلف ذكر ابن القيم في أعلام الموقعين أنه كان يدخل السائل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة متوافرون جالسون في المسجد، فيسأل الأول فيقول: اذهب إلى فلان، اذهب لفلان، يقول: اذهب إلى فلان. قال: حتى يرجع إلى أول واحد سأله، ما يريدون الفتوى، كل يحيل على الآخر. اليوم في تعجل، اليوم وقبل اليوم غريب، بعض الناس كأنه يفرح أن يستفتى. الفتوى صعبة جدا يا أخوان، ترى المفتي موقع عن الله كما قال ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، هؤلاء العلماء يوقع عن رب العالمين، هذه فتوى، هذا دين الله، هذا الذي يريده الله. وإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس إمام أهل السنة والجماعة في زمانه سئل عن 40 مسألة وهو إمام دار الهجرة، أجاب على 4 و36 يقول: الله أعلم، لا أدري. نحن أحدنا اليوم قد يكون طالب مبتدئ الآن بدأ يتعلم العلم، فلا يكاد يسأل عن مسألة إلا ويجيب فيها، ولا شيخ الإسلام بن تيمية. مشكلة يا أخي، يا أخي رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم يسأل أحيانا وليس عنده علم، ينتظر حتى ينزل عليه الوحي، ما يجيبه، رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق يقول: لا أعلم، للجدة قال: لا أعلم لك في شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، لكن أسأل الناس، بسأل الصحابة لعلهم سمعوا شيء. أبو بكر الصديق. فليس عيبا أن تقول: لا أدري، لا أعلم، بل هذا يدل على الورع والفقه، لأنه كما قيل: من قال لا أدري فقد أفتى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكلام الأئمة منصب على هذا. قال: يتكلم أحدهم كأنه جمل مغتلم. المغتلم يعني الهائج، جمل إذا ثار هاج صار عدواني، يكون له يعني هيئة في وقوفه وحركاته، مستعد للمقاتلة. قال الإمام مالك: بعضهم مثل الجمل الهائج، فرح بالفتوى يقف يريد أن يفتي، هذا على سبيل الذم، يقول: هو كذا هو كذا، يهدر في كلامه، الجمل يهدر إذا أراد القتال كما يقال، فهذا المفتي مثله. نعم. نعم. ثم ذكر الإمام مالك، وهذا كثير ما يستدل بها، يقول: انظر إلى قول الله عز وجل: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. شوف، هذه مسألة سأل النبي عنها، سألت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فسأل ربه فما أجابه الله عز وجل، ما قال الروح هي كيت وكيت وكيت، قال له: الروح من أمر ربي، خلاص اترك، ما لازم تعرف حقيقتها. أيضا ليس كل مسألة يجب أن تجيب فيها. هذا كتاب الله، هذا تعليم لنا. النبي سئل عن هذه المسألة وسأل ربه، وربه قال الروح من أمري، لا تدخلون. ما هي الروح؟ الإمام مالك كثير ما يستدل بهذه الآية، ودل على فقهه رحمه الله. فعلا لو تأمل، الله ما أجاب نبيه عن السؤال، يعني ما يترتب عليه، قال من أمر الله، الروح من أمر الله، تركها، لا تخوض في هذا الأمر. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقيل له: الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها، قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبل منه وإلا سكت.
الله أكبر، هذا منهج عظيم. قال: الرجل يكون عالم بالسنة، عالم الحديث، يجادل عنها، هل يجادل عنها ويبدأ يناظر؟ قال: لا، ما يجادل. طيب ماذا يصنع؟ قال: يخبر بالسنة، سنة النبي كذا وكذا وكذا، والسنة كذا وكذا، وقال النبي كذا وكذا، فإن قبل منه إلا ترك. قد جعل الإمام أحمد أنه سئل رجل معاند، ماذا يصنع معه؟ قال: إذا رأيت رجلا معاندا فاتلو عليه نصوص السنة واتركه. والله أنا أعرف أن هذا معاند، أنا أقول: يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله. خلاص يكفي، أسمعه السنة، أسمعه الحق معذرة إلى ربكم. لكن النبي قبلك ما يملك هداية الناس، لكن أسمعه، أقم الحجة عليه. لكن تجادل تماري يذهب هيبة العلم ونور العلم ويورث في القلوب شيء. نعم.
وقال: المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم.
يذهب وقال أو يذهب، ظهرنا يذهب. أنا يبدو لي أن الضبط ما هو جيد، الضبط بالشكل في الأشياء لاحظتها ما هي دقيقة. فالذي يظهر وش اللي يذهب؟ لا، ويتكلم عن المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم، وصدق. العلم يا أخوان له نور وله هيبة وله يعني هدي. فإذا رأيت العالم مجادلات، الله يهديك، لا اسمع مني، هيبة العلم تذهب. ولهذا العلماء الربانيون عليهم هيبة، ولا أحد يجرؤ يتكلم معهم في كل شيء. فهذه المجادلات وهذه المخاصمات والله تذهب بنور العلم، وتذهب بهيبة العلم وهيبة العالم. فالهدي مهم جدا. نعم.
وقال: المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغن.
نعم، والله إن المراء يقسي القلب أو يقسي القلب ويورث الضغن. وهذا نحن نرى بأنفسنا، خلنا منصفين. أحيانا قد أكون أنا أخطأت مثلا، لكن أنت تأتي بعد ما تتكلم بعدي تتعقبني وتقول: من يقول كذا؟ هذا القول فيه ما فيه؟ قد يكون الحق معك، لكن هذه المجادلة، هذه المخاصمة، وهذا التعقب يورث الضغن. والله قد شاهدت من بعض طلاب العلم تكلم أحدهم بكلام والآخر عقب عليه، حصلت بينهم عداوات أعهد أنها استمرت إلى 5-6 سنوات، وهم من إخواننا، وزاد الأمر إلى صارت هناك ردود وهناك رسائل رد فلان على فلان. يا أخي، أنت ما تنتصر لنفسك، أنت الآن تريد تبين مراد الله ورسوله، فتقول ما تعرف وتسكت. بعض الناس لا، إذا قلت قول لابد يكون هو الصحيح، لابد تسمع لي أنت، لابد ما تخالفني. الله يقول لنبيه: ليس عليك هداهم، عليك البلاغ، لا تهدي من أحببت. فهذا هدي يا أخوان، خلي معك، حتى نحن نحتاج إلى هذا مع بعضنا، مع إخواننا، مع زملائنا، قد يكون زميلك الذي معك في السفر، تختلفون في مسألة، أنا أقصر الصلاة ولا ما أقصر الصلاة؟ خلاص بين رأيك واسكت، وهو يبين رأيه ويسكت، لكن لا تبين، تقول لا يا أخي هذا الرأي الذي تقوله غلط. هذا أستغرب كيف يقال بهذا القول. هذا يورث الضغائن والبغضة، والنفوس من طبيعتها تحب الانتصار ولا تحب أحد يطعن فيها. لكن نحن حملت الشريعة، أو نحمل شيء عظيم نعرضه للناس عرضا طيبا، نعرض البضاعة نفسها ولا يهمنا الوعاء أو الحامل لها، لا، نحن يهمنا أن يصل مراد الله ورسوله، يصل السنة إلى الناس. هذا الذي أخذ الله العهد عليهم بها. وتعجبت من شيخ الإسلام رحمه الله، أظنه في كتاب الجنائز، سأله رجل قال إنه حصل كذا وكذا، يقولون أنه في المقبرة أو لما مات الفلاني حصل كذا وكذا، فقال شيخ الإسلام نعم يحصل مثل هذا، وعندي من ذلك الشيء الكثير، ولكن إذا أردت أن تخاطب الناس فإن الله إنما أخذ عليهم العهد للأخذ بما جاء في الكتاب والسنة فقط. ولأنا عندي قصص وعندي أخبار وعندي أشياء ثابتة حصلت لأصحاب القبور، مواقف، لكن لما أخاطب الأمة الله ما أخذ عليهم العهد يأخذون مني هذه القصص، أخذ عليهم العهد يأخذون مني ما أقول قال الله قال رسوله. هذا منهج عظيم، لكن قال تنتفع به وينتفع به من يثق بك، فأنت تثق بي وتعرفني، وأنا ذكرت القصة حصلت أنت تنتفع بها، واللي يثق فيك ينتفع بها، لكن تريد تخاطب الأمة ما تحتج عليهم بالقصص والرؤى والمنامات والكرامات، تحتج عليهم بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. منهج، هذا منهج السلف، وما خالفه منهج الخلف. نعم.
قال رحمه الله: وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا لا أدري، وكان الإمام أحمد يسلك سبيله في ذلك.
يعني هو منهج واحد ومدرسة واحدة، مدرسة الدليل، أصحاب الحديث، أهل السنة. نعم.
وقد ورد النهي عن كثرة المسائل، وعن أغلوطات المسائل، وعن المسائل قبل وقوع الحوادث، وفي ذلك ما يطول ذكره.
صدق، ورد النهي عن كثرة المسائل. الله جل وعلا يقول: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث، وفيه: ويكره لكم، إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. ورد النهي عن كثرة المسائل وعن أغلوطات المسائل. ما هي أغلوطات المسائل؟ قالوا أغلوطات المسائل هي كل مسألة صعبة يقصد بها تعنيت المسؤول. يجيب مسألة صعبة، إيش يريد؟ يريد يشق على المسؤول، يريد يحرجه، يريد يجعله في موقف حرج. هذه غلطات المسائل، يعني مسائل ما يراد بها الحق، يراد بها المغالطة، إفحام فلان، أجعله في موقف محرج حتى لا يتكلم مرة ثانية. نهي عن غلطات المسائل. نعم. كذلك قال قبل وقوع الحوادث. طيب لو أنا مشيت من هنا وجيت هناك ولا حصلت كذا، أو لو أني قلت له كذا وقال لي كذا، يا أخي لا تبحث عن هذه الأمور، إن وقع شيء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا تتعجل وقوع هذه المسائل. نعم.
قال رحمه الله: ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهام، وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة، بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم، بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه. فما سكت من سكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا، ولكن سكتوا عن علم وخشية لله.
نعم، يعني هنا هذا الحقيقة كلام دقيق من الحافظ بن رجب، يعني لا يظن من الكلام السابق أن أئمة الحديث وأئمة السلف أنهم لا يبينون الحق ولا يبينون المسائل، لا يبينون، لكن الذي نهي عنه الإكثار، المجادلة، المخاصمة، المراء، وأما بيان الحق لا بد منه. ولهذا هؤلاء السلف الذين ذموا كثرة المسائل وكثرة الكلام جاء عنهم التنبيه على مآخذ الفقه ومدارك الأحكام، لكن بكلام وجيز مختصر. تجد مثلا مسائل الإمام أحمد لهم كلام، لكن كلامهم كان مختصرا عندما يسألون، عندما يقتضي المقام تدخل العالم فإنهم يتكلمون ويجيبون بجواب مختصر ويردون برد لطيف، لأن همهم ظهور الحق ولا يسكتون. لكن الذي يعيبونه كثرة الكلام، كثرة المسائل، يجعل مناظرات، مخاصمات، انتصار للنفوس، يورث بغضاء وتنافر، هذا الذي يكرهونه. وأما أنهم يبينون الحق، نعم كانوا يبينون الحق، فالذي نهوا عنه شيء والذي قاموا به شيء آخر. وهذا يعني هذا من نصح السلف رحمهم الله، نهوا عن الذي فيه مخالفة وقاموا بالواجب الذي يلزم لبيان السنة والدفاع عن الحق رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله: فما سكت من سكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا، ولكن سكتوا عن علم وخشية لله.
نعم، ليش سكتوا؟ المسائل كلامهم قليل، ما هو بعجز، أعلم منك أعلم منا وأكثر فهما وأقوى منا في الكلام، لكن سكتوا خشية لله وعن علم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت. نعم.
وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم لاختصاصه بعلم دونهم، ولكن حبا للكلام وقلة ورع، كما قال الحسن: وسمع قوما يتجادلون، هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا.
رحمهم الله. صحيح، التابعون أكثر كلاما من الصحابة، والصحابة أقل كلاما ولكن أكثر بركة. أتباع التابعين أكثر كلاما من التابعين، والتابعون كلامهم أقل منهم وأكثر بركة، وهكذا، ما بالك في هذه العصور المتأخرة. هنا الحقيقة هذه كلها يدندن، ودقيق ترى كلام ابن رجب، يعني لو تتأمل في مضمون وفحوى ما يقرره الكلام يقول لك: فضل علم السلف على علم الخلف رحمه الله. صدق ونصح. نعم.
وقال مهدي بن ميمون: سمعت محمد بن سيرين وما رآه رجل ففطن له فقال.
وما سمعت، أعد بالله، أعد النص.
سمعت محمد بن سيرين وما رآه رجل ففطن له.
وما راه من المماراة. أحسن الله. وأنا قبلك، أنا البارحة مرارا وتكرارا أقرأها واستشكلت ثم تبين لي بعد ذلك. نعم.
جزاك الله خير، أحسن الله إليك شيخنا. قال: وما راه رجل ففطن له، فقال: إني أعلم ما يريد، إني لو أردت أن أماريك كنت عالما بأبواب المراء. وفي رواية قال: أنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أماريك.
انظروا فقه السلف. مهدي بن ميمون ينقل أو قال: سمعت محمد بن سيرين وما راه رجل جادله من الممار، جادله رجل ففطن له محمد بن سيرين، أنه ما يريد العلم، يريد فقط يجادله مجادلة. قال: فقال له محمد بن سيرين: إني أعلم ما يريد، أعرف أنه يريد يماريني فقط، إني لو أردت أن أماريك كنت عالما بأبواب المراء، أنا أعلم منك لو أردت الممارات والمجادلة، لكن ما أريد هذا، لأني أرى أنه لا يجوز المراء في الدين. إذن السلف سكتوا عن علم وخشية وورع، وأولئك الذين أكثروا الكلام من غير حاجة حملهم على ذلك قلة الورع وقلة الخشية. نعم.
وقال إبراهيم النخعي: ما خاصمت قط. وقال عبد الكريم الجزري: ما خاصم ورع قط. وقال جعفر بن محمد: إياكم والخصومات في الدين، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: إذا سمعت المراء فأقصر. وقال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال: إن السابقين عن علم وقفوا، وببصر ناقد كفوا، وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا. وكلام السلف في هذا المعنى كثير جدا.
نعم، كلام جميل، لكن لا يظن أن سكوتهم وعدم دخولهم في المراء والخصومة أنهم ما يبينون الحق، لا، انظروا كلامه السابق. ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك وكذا التنبيه على مآخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر، لكن كل نهيهم عن ما فيه مخاصمة ومجادلة ممارات رحمهم الله. الحقيقة أنا بعد ما قرأت هذه الرسالة وأنا أقرأ البارحة فيها، والله يا أخوان إن الواحد يراجع نفسه، يا نحن نتكلم بكلام ونذكر مسائل ونخوض ولا نسكت ونقول إن نعلم السنة وإن ندعو لمنهج السلف، نحن بحاجة إلى من يعلمنا هذه الكتب النافعة، حتى الإنسان يراجع نفسه يا أخي. إحنا أحدنا إذا كان في مجلس وتكلم لابد يتكلم، لابد يحط بصمة له، من قال لك؟ والله إن رأينا من مشايخنا، لكن سبحان الله إنسان يغيب عنه، وإلا شهدت من أكثر من شيخ من مشايخنا يأتي من هم من طلاب العلم أصغر منهم في سننا ويذثون مسائل، يتكلم الشيخ برأيه، ما ينبغي هذا، يسكت، وثم الآخر يبدي: يا شيخ طيب، والشيخ ما يرده، يسكت. هذا هو منهج السلف، بينت لك رأيي، اترك عنك الفذلكة كما يقال. فنحن الحقيقة ينبغي أن نعمل بما نعلم، نلتزم الهدي، يقول كلامنا ويكون جوابنا إذا أجبنا وتكلمنا مختصر بقدر بيان الحاجة، وإذا استشكل السائل ممكن نزيده بيانا. أما يهدر أحدنا كالجمل، هذا ليس هدي السلف. نعم.
قال رحمه الله: وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا، فظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك، وهذا جهل محض.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت، كيف كانوا كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه. وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم. وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا إلا مبلغا، وإن تشقيق الكلام من الشيطان، يعني أن النبي إنما يتكلم بما يحصل به البلاغ، وأما كثرة القول وتشقيق الكلام فإنه مذموم. وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، وكان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، وقال: إن من البيان سحرا، وإنما قاله في ذم ذلك لا مدحا له كما يظن ذلك من ظنه. ومن تأمل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك. وفي الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: إن الله ليبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. وفي المعنى: أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة على عمر وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم من الصحابة. فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر بسطه للقول وكلامه في العلم كان أعلم ممن ليس كذلك.
نعم، هنا الحديث يعني الكلام واضح جدا يا أخوان، بس يحتاج الإنسان يقف معه ليعمل به. وأما الحديث إن الله لم يبعث نبيا إلا مبلغا وإن تشقيق الكلام من الشيطان، هذا مرسل، والمرسل نوع من أنواع الضعيف، لكن المعنى صحيح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أوتيت جوامع الكلم. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد كلامه، كما قالت عائشة وابن عمر وغيرهم، قالوا يعده العاد، لو يريد يعد كلمات النبي 5 6 7 كلمات. نحن يهدر أحدنا، شوف هذه المحاضرة الآن لنا ساعة وحنا نتكلم، ما حد يقدر يحصي كلامنا. لكن الصحابة تجد الآن نقول قال الصحابي، ثم يأتي 4 كلمات 5 كلام يكتب يحفظ، بعدهم كلام التابعين، الحسن البصري له كلام، المتأخرين ما تجد إذا أردت تستشهد مثل كلام الصحابة والتابعين، كلام قليل مختصر ومفيد. نحن إذا أردت تنقل عن المتأخرين تقول قال رحمه الله، ما تقدر تحفظ غير تكتبه كتابة 4 أسطر 5 أسطر، وهذه 5 أسطر عبر عنها الصحابي بنصف سطر أو ربع سطر، فكلامهم أكثر بركة، هم أقل كلام وأكثر بركة. الإنسان يأخذ من هذا عبرة. كذلك أيضا هذا الحديث أنا أريد أبين إن الله لا يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. الحديث صححه الشيخ الألباني وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند، ومعنى كما تتخلل البقرة بلسانها، قال في النهاية ابن الجزري قال: هو الذي يتشدق بالكلام، هو الذي يتشدق في الكلام ويلفه بلسانه كما تلف البقرة الكلأ بلسانها لفا. كلامه كثير، البقرة لما تأكل تحرك لسانها وتأكل الكلأ والعشب، تحرك البليغة. هؤلاء ما عندهم إلا الجدل مثل البقرة، لسانه طويل ويلف الكلام ويبدي ويعيد، هذا على سبيل الذم، ينبغي يكون كلام قليل ومختصر بقدر الحاجة. نعم.
قال رحمه الله: وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم.
في أي زمان ده؟ هذا ابن رجب مات 756 في القرن الثامن، يعني قبل كم؟ 600 سنة وزيادة، قبل 600 سنة. وقد يقول: وقد ابتلينا بجهلة من الناس،
طيب حين كيف في زماننا نحن؟ والله إن الإنسان يخشى أن نكون نحن من الجهلة الذي ابتلي الناس بنا، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين، وهذا يلزم منه ما قبله، لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولاً ممن كان قبلهم، فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولاً بطريق الأولى، كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك وطبقتهم، وممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضاً، فإن هؤلاء كلهم أقل كلاماً ممن جاء بعدهم، وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح، وإساءة ظن بهم، ونسبة لهم إلى الجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
صحيح هذا الكلام، إذا كان يظن أن كثير الكلام أفضل وأعلم وأحسن سيطعن ويقال قليل الكلام مفضول والأفضل منه كثير الكلام، والالتزام بهذا القول يقتضي أن التابعين أفضل من الصحابة، وهذا ضلال. أو يقول أتباع التابعين أفضل من التابعين، أو يقول أصحاب الكلام والفلاسفة والمتأخرين أفضل من الصحابة والتابعين، لا، ما يقال هذا الكلام. نعم.
ولقد صدق ابن مسعود رضي الله عنه في قوله في الصحابة: إنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا، وروي نحوه عن ابن عمر أيضا. وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا. وقال ابن مسعود أيضا: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو مذموم.
هذا ضابط جميل، فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، لأن كثرة العلم الإنسان ما يحصل العلم من أجل يكثر القول والكلام، يطلب العلم ويكثر من أجل يعمل، تعلم ليعمل، لأن هذا هو الأصل. الإنسان حينما يطلب العلم يطلب العلم يرفع الجهل عن نفسه، أما دعوة الناس وعمن يسر الله له أن يرفع الجهل عنه. فينبغي الإنسان يكون علمه كثير وكلامه قليل، علمه كثير وعمله كثير وكلامه قليل عند الحاجة إلى ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن بالإيمان والفقه، وأهل اليمن أقل الناس كلاما وتوسعا في العلوم، لكن علمهم علم نافع في قلوبهم، ويعبرون بألسنتهم عن القدر المحتاج إليه من ذلك، وهذا هو الفقه والعلم النافع.
نعم، يقصد ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن وهم أرق قلوبا وألين أفئدة، أو كما قال، ثم قال: الإيمان يمان والحكمة يمانية. فابن رجب يقصد بقوله وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن بالإيمان والفقه وأهل اليمن أقل الناس كلاما، يعني في ذلك الزمان الذين عناهم في الحديث، لكن أهل اليمن اليوم مثل أهل السعودية ومثل أهل الكويت، الله يعفو عنا، كثر الكلام وقل العمل إلا من رحم الله. لكن أقصد إن العبرة بقول أو مدح النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لأصحاب تلك الفترة ولأناس معينين. ومن هنا تجد بعض الناس يعمم أحاديث جاءت في فضل الشام أو فضل مثلا المدينة أو فضل أهل اليمن، ويزعم أن هذا دائما وأبدا. لا، هذا المدح إنما كان لصفات موجودة في زمن معين، فمتى ما وجدت هذه الصفات فالحمد لله، المدح باقي، وإن تغير الناس وبعدوا عن السنة ما يمدحون، المدح لصفات معينة، فمتى وجدت وجد المدح، ومتى ذهبت ذهب المدح. نعم.
قال رحمه الله: فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق. فضبط ما روي عنه في ذلك أفضل العلوم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه.
فضبط ما روي عنه في ذلك عنه عندك؟
نعم.
لا عنهم، لأنه الآن يتكلم عن الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة المشهورين. فضبط ما روي عنهم، وهذا موجود في نسخة، الحقيقة أنا وقفت عليها البارحة، نسخة جيدة، وأنا لا أعرف المحقق لكنه من أهل الكويت، اسمه محمد ناصر العجمي، نسخة جيدة الحقيقة وفيها تعديلات كثيرة. فعنده هكذا: فضبط ما روي عنهم، وعند التأمل في السياق يدل عليه الكلام. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلوم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه، وما حدث بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق من كلامهم.
نعم، في نسخة العجمي: بكلامهم، إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق بكلامهم، وهو صحيح على كل حال، هذا صحيح المعنى. فالمؤلف رحمه الله يقرر أن أفضل طريقة للعلم هو أن تعتني، سواء بتفسير القرآن أو الحديث، أنك تعتني بكلام الصحابة والتابعين وأتباعهم وكلام الأئمة المشهورين مثل إسحاق بن راهوية والليث بن سعد والأئمة المعروفين الذي أشار إلى أسمائهم. إذن هذه المنهجية التي ينبغي أن يسير عليها الطالب العلم، ويحرص على جمع الكلام كلام المتقدمين أو من كان على هديهم وطريقتهم. نعم.
وأما ما كان مخالفا لكلامهم فأكثره باطن أو لا منفعة فيه، وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة، فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأخصر عبارة، ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله، ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به.
يعني ولا يلم ولا يقارب، يعني يوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم، صاحب كثرة الكلام لا يهتدي إليه، بل ولا يلم ولا يقارب أصلا من فهمه. نعم.
فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله، مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم.
نعم. فيحث على الأخذ أو أخذ كلام السلف، وأن الخير كل الخير في كلامهم، ويحذر من كلام المتأخرين لأن كثير منه باطل. ونكتفي بهذا القدر ونلقي سؤالا، ولا موقفه مناسب يا شيخ؟ مناسب. نعم، لأن ما نريد نطول على الشباب، الله يجزاكم خير. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله أنه في زمن التابعين نشأت مدرستان للفقه، فما هما المدرستان؟ نعم، أنت ما أنت من طلاب الدورة، صاحب النظارة. نعم، أحسنت، مدرستان، مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث. من هم أهل الحديث؟ صحيح، الإمام أحمد من أهل الحديث، القصد أنهم مثل إسحاق بن راهوية والليث بن سعد وغيرهم لا إسحاق بن راهويه معاصر لإمام أحمد، لكن مثل الأئمة المتقدمين. فعلى كل حال الجواب صحيح وتستحق الجائزة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على أعمال عبده ورسوله نبينا محمد.